الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على الحقوق المتعلقة بعين التركة وشروط الإرث وأركان الإرث، فكم هي أركان الميراث على سبيل الإجمال؟ كم هي على سبيل الإجمال؟ 2، 3، 5، 4؟ 3. أولها تحقق. طيب تمام. إذن أول أركان الإرث المورث، ثانيها الوارث، ثالثها الحق الموروث، وأول شروط الإرث تحقق موت المورث، والثاني تحقق حياة الوارث، والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث ما هو سبب التوارث بينهما. والحقوق المتعلقة بعين التركة كم؟ 5. خامسها؟ رابعها؟ الوصية. ثالثها؟ الدين المطلق المتعلق بذمة المين. وأولها أو ثانيها الديون المتعلقة بعين التركة كرهن بدين وجناية المتعلقة برقبة العبد الجاني، وأولها مؤن تجهيز الميت الشرعي. طيب، هذه أو هذا ما مر بنا في الدرس الماضي، وننتقل إلى درس آخر. يقول المؤلف عفى الله عنه أسباب الإرث، قال وأسباب الإرث المجمع عليها 3. إذا قلنا المجمع عليها دل على أن هناك أسباب محل خلاف بين العلماء، لكن هذه 3 محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم. قال الأول النكاح، الثاني الولاء، الثالث النسب، هذا على سبيل الإجماع يأتي تفصيله. وقد قال العلامة الرحبي رحمه الله تعالى أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، يعني ما بعدهن للمواريث سبب مجمع عليه، أما المختلف فيه فنعم. فيقول أما النكاح فهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة. طيب، عقد الزوجية الصحيح ماذا خرج به؟ عقد الزوجية الباطل والفاسد. لو أن الإنسان عقد على أخته من الرضاعة دون أن يعلم، ثم علم بذلك وأفتاه المفتي بأن هذا النكاح لا ينعقد وأنه يجب الفسخ بدون طلاق ولا شيء، فسخ النكاح بينهما، فمن شدة قهره مات، هل ترد الزوجة؟ لا ترد، لأنها إيش؟ لأنها أخته من الرضاع، وتزوج أخته من الرضاع، هذه أخته وليس زوجة، فلا يترتب على هذا حكم شرعي. كذلك أيضا لو تزوج الإنسان بامرأة بدون ولي حصل إنجاب ثم مات أحدهما، لا توارث. على كل حال، إذا كان عقد الزوجية غير صحيح، كان يتزوج الإنسان بامرأة بينه وبينها رضاع دون أن يعلم، ثم علم بعد ذلك، مات أحدهما أثناء الفترة، لا يترتب على ذلك التوارث. كذلك أيضا لو تزوج امرأة مشركة لا يترتب على هذا توارث، لأن هذا العقد باطل. قال وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، يعني بمجرد العقد يحصل التوارث لو مات أحدهما. بمجرد العقد يحصل التوارث. يعني رجل عقد على امرأة عقدا شرعيا صحيحا، ثم بعد العقد بساعة واحدة فقط خرج في الطريق أصيب بحادث سيارة فمات، هل ترثه تلك الزوجة التي عقد عليها أم لا ترثه؟ ترثه، مع أنه ربما ما قد رآها لكن حصل العقد الصحيح فإنها ترثه. لو أنها هي ماتت هل يرثها؟ الجواب نعم يرثها، هي زوجة، هي زوجة، وإن لم تزف إليه وإن لم يحصل دخول وإن لم تحصل خلوة بينهما، فبمجرد العقد تترتب عليه الأحكام الشرعية. وبهذا تعلم، وهي مسألة أنبه عليها الأهمية، وإن كان الدخول في التفاصيل غير مطلوب في هذا الكتاب، لكن لأهمية هذا الأمر، يحصل أحيانا عقد، وهذه مسائل قد وقعت كثيرا وحصل السؤال عنها كثيرا، يحصل عقد بين رجل وامرأة، وعند زفاف المرأة إلى بيت الزوج يأتي من يأتي ويطلق الأعيرة النارية في الهواء فرحا بقدوم هذه الزوجة وبالعرس، مع أن هذا أمر منكر ترتب عليه ما يترتب من المفاسد والأضرار. المهم قتل الزوج بهذه الأعيرة النارية عند أن وصلت الزوجة إلى البيت. بعض العامة ماذا يفعل؟ يقول خلاص وصلت زوجها لأخيه، زوجها لأخيه، هل يصلح هذا ولا يصلح؟ لا يصلح أبدا، لا يصلح هذا أبدا، ولو حصل الزواج فهذا زواج باطل، لأن المرأة لا زالت في عدة الوفاة، هذه المرأة الآن يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، ولها المهر المسمى المؤجل المؤخر، لأن العلماء يقولون الموت بمنزلة الدخول، الموت بمنزلة الدخول، وعليها العدة تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10، وبعد هذه العدة إذا أراد أخوه أن يتزوجها برضاها ورضا أوليائها فعقد جديد ومهر جديد إلى آخره. هل يلزم أولياء المرأة أن يردوا للزوج شيئا، أن يردوا لأهل الزوج شيئا؟ ما يلزم، ما يردون شيئا، الشرط ما دفع جميع ما دفع للزوجة. لو كان العكس، قبل الزفاف بيوم ماتت الزوجة، الزوج اقترض مليون، مليونين، 3 ملايين، سلم ما سلم وخسر ما خسر، ثم ماتت الزوجة قبل الزفاف بيوم، فماذا يلزم أولياء المرأة؟ كثير من العامة يأتي ويقول ردوا لنا ما دفعنا لكم، ردوا الذهب، ردوا الكسوة، ردوا الفلوس، ما لهم حق، ما يرد لهم ولا شيء، ولا حتى ثمار، ولا حتى شيء، أدنى شيء لا يرد لهم، بل هذه المرأة التي قد ماتت ليس للزوج منها إلا الميراث، يرث إن كانت ذكرا فإنه يرث النصف، وإن كانت فيبا ولا أولاد فإنه يرث منها الربع. طيب هل تستحق المهر؟ هل لها المهر؟ الموت من زاد إيش؟ الدخول، فحينئذ لها المهر ويرث من المهر ويرث من جميع ما تركت. أما أن يأتي بعض الناس ماتت هات وردوا، ردوا لنا الأشياء التي أخذتموها، أو يقولون نزوجه بأختها بما دفعنا، ما لهم حق فيها. إذا أرادوا أختها فعقد جديد ومهر جديد وأشياء جديدة، وكثير من الناس يحصل في مثل هذه المسألة خلط وخلط عند العامة في مثل هذه المسائل، لكن طالب العلم الحمد لله على بصيرة من أمره ولا يشكل عليه مثل هذا الأمر. على كل حال السبب الأول من أسباب الميراث عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة، قال ويحصل التوارث بسبب النكاح من الجانبين للنص والإجماع. إيش معنى من الجانبين؟ يعني الزوج يرث لزوجته والمرأة ترث لزوجها. طيب لو كان له زوجتان يرث من الأولى أم من الثانية؟ يعني يسر الله بحادث ماتت الزوجتان أو الثلاثة أو الأربعة ثم ورث من هذه الأربعة، يرث من الأربعة، حصل له فرصة خلى لك الجوف به ويؤصل. فالمهم ماتت الأربعة بالسلامة والعافية ثم هو الآن سيرث من هذه الأربعة. من كان لها ولد يرث الربع، ومن لم يكن لها ولد يرث منها النصف، يرث منها النصف. طيب لو مات هو عن زوجتين أو ثلاث أو أربع يجتمعن الكل إما في الربع وإما في الثمن كما سيأتي فيما بعد. على كل حال هذا السبب من أسباب الميراث الذي هو الزواج، يحصل التوارث به من الجانبين، الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها. فإلا أن تكون المرأة كتابية. طيب هل يصح أن نقول أو مشركة؟ يصح ولا يصح؟ لماذا؟ لأنه لا يجوز الزواج المشركة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فإلا أن تكون كتابية. الكتابية هي اليهودية والنصرانية، ويشترط الشافعية في اليهودية والنصرانية أن تكون يهودية أبا عن جد مسلسلة إلى ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أما لو تهودت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح، هذه مرتدة ولا تأخذ حكم أهل الكتاب، فإنما تكون سلسلة، يعني يهودة أبا عن جد ولا نصرانية أبا عن جد. فالشافعية يشترطونها. على كل حال إذا كانت المرأة كتابية فلا ترث من زوجها إن مات، ولا يرث منها إن مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أسامة في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. سيأتي هذا في موانع الإرث، سيأتي هذا في موانع الإرث. ولهذا قال ويحصل التوارث بسبب النكاح من الجانبين بالنص والإجماع، لأن الله تعالى قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقال: ولهن الربع مما تركتم، الآيات. قال: إلا أن تكون الزوجة أمة أو كتابية. الزوجة إما أن تكون أمة أو كتابية. كيف تكون الزوجة أمة؟ رجل لا يقدر على مؤنة الحرة ويخاف على نفسه العنت، فيجوز له حينئذ أن يتزوج بأمة، شرط أن تكون عفيفة محصنة. والعلماء يقولون يجوز الزواج بالأمة بشروط: أولا ألا يكون متزوجا بحرة، وألا يكون عنده ماء حرة، وألا يعدد، ما يعدد في الإمام واحدة بس ضرورة، ولا بد أن تكون عفيفة، ولا بد أن تكون عفيفة، فلا يملك مهر الحرة ولا يكون متزوجا بحرة، وتكون هذه الأمة عفيفة، ويجب أن تكون الأمة مؤمنة. لا يتزوج بأمة كتابية، يجوز الزواج بالكتابية، أما الأمة لا، لا بد أن تكون مؤمنة. من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، هذا شرط الزواج بالأمة. ما يعدل في الإمام بخلاف المسلمين، ما في إنسان يقول: طيب الجواري كنا في السلف كثير. فرق بين جواري اشتراهن أو كنا غنيمة في سبي، وبين أن يتزوج بجارية. ولذلك الأصل في الزواج بالجارية المنع إلا بهذه الشروط، لأنه يترتب على ذلك استرقاق الولد، ابنك من الجارية يملكه سيدها، لأنه أنا لا أملك جارية، أنت ما تستطيع أن تتزوج بحرة، تأتي إلي وتقول زوجني الجارية التي تملكها، فأزوجك بها، تنجب الولد الأول من اسمه، يحمل اسمه ويحمل نسبه، لكن ممكن لي ابنك هذا تبع، أوقفه المسجد، خدمات، أبيعه، أرهنه، أهبه لفلان من الناس، أنا السيد مع أنه ولد، تحب تشتري مني أبيعه لك، أبيع لك ابنه، ما أريد أبيعه، هو لي. ولذلك منع الشرع من التزوج بالإماء لأنه يترتب على هذا ما يترتب من المسائل. على كل حال يحصل الزواج من الطرفين ما لم تكن الزوجة كتابية أو أماء. لماذا لم يقولوا ما لم يكن الزوج أيضا كتابيا أو مشركا؟ لماذا؟ لأنه لا يجوز أبدا للمسلمة أن تتزوج بكافر، لا أصلي ولا مرتد، لا أصلي ولا مرتد، لا كتابي ولا غير كتابي، لا يجوز هذا أبدا. طيب لو قال قائل من اليهود أو النصارى لماذا تجيزون لأنفسكم الزواج منا ولا تجيزون لنا أن نتزوج منكم مع أننا أهل كتاب؟ نقول لهم نحن آمنا بنبينا ونبيكم، وأنتم آمنوا بنبينا وزوجكم، كما قال ابن باقلاني وغيره من العلماء، فآمنوا بنبينا، لأنهم إذا آمنوا بنبينا دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام، اشهدوا شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنهم إذا آمنوا بنبينا فقد آمنوا بما جاء به، مما جاء به أن لا إله إلا الله، لا تخليف، ليس لله صاحب ولا ولد. فنقول لهم لا إشكال، فقط آمنوا بنبينا وما جاء به زوجكم. فعلى كل حال يقول قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أولين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أولين. طيب إذن الآن كم أخذنا من أسباب الميراث؟ واحد فقط. وكم قرأنا على سبيل الإجمال؟ ثلاثة. وأخذنا واحد. تعرفون أول من نسأل، أول من يسأل من؟ الحراس. لأن الله تعالى يقول أقربون أولى، هؤلاء الأقرب الآن. فانتبهوا بعد الثلاثة الآن أخذنا أسباب الميراث ثلاثة، نكاح ولا ونسب، ابن حرب. فالنكاح يتورث به من جهة ولا من جهتين؟ من جهتين، الزوج يرث من الزوجة والزوجة ترث من زوجها، إلا أن تكون الزوجة أمة أو كتابية، أمة أو كتابية، أما المشركة ما يجوز زوج بها أصلا، لكن كتابية ومات عنها وماتت عنه لا توارث بينهما. يعني مثلا ممكن ألا نسأل واحدا منهم عن هذا، نسأله عن شروط الزواج بالأمة، فهذا سهل، هذا أسهل من هذا. طيب قال أما الولاء فهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. الآن عندما يقال السبب الثاني الولاء، يعني يكون عندي أرقاء عبيد ذكور أو إناث، أعتقت أحدهم لوجه الله، أعتقت أحدهم لوجه الله، الآن صار حرا وولاؤه لي، إنما الولاء لمن أعتق، يقال فلان ابن فلان ابن فلان مولى فلان ومولى بني فلان، وقد يطلق المولى من أعلى ويطلق من أسفل، لكن هذا هو المشهور الغالب مولى فلان. فإذا مات بعد أن اعتقه وصار حرا اكتسب أموالا ومات وليس له وارث، ما له أب، أبوه ما يعرف أباه لأنه استرق صغيرا، ما يعرف من أي بلاد الله هو، لا يعرف لنفسه أبا ولا أما ولا أخا ولا قريبا، ما له أحد، حينئذ من يرثه؟ المعتق أنا. صار الآن حرا، أرثه بإيش؟ بالولاء، بسبب تلك النعمة العظيمة التي أنعمت بها عليه وهي العتق، صار حرا أنا الذي أعتق. طيب لو كانت امرأة أعتقت عبدا ومات وليس له وارث، من يرثه؟ المعتقة، ترثه المعتقة، ترثه المعتقة. إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. طيب قال الولاء وهو عصوبة، ولذلك قال العلماء وليس في النساء قرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، العصوبة في الرجال إلا المعتقة فإنها ترث بالتعصيب، إذا مات الرقيق ورثت منه، قد يكون له ورثة ويفضل من نصيبه فضلة فيرثه المعتق بالتعصيب ذكرا أو أنثى، وقد لا يكون له أحد فيرثه من أعتقه. طيب قال أما الولاء فهو عصوبة، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويورث به من جانب واحد وهو جانب المعتق، فتح التاء ولا كسر التاء؟ المعتق ولا المعتق؟ المعتق. إذن الزوجية يتوارث بها من الجهتين، الزوجة يرث من الزوجة والزوجة يرث من الزوج. أما الولاء السيد هو الذي يرث، المعتق هو الذي يرث وليس العكس، وليس العكس. طيب قال ودليل الإرث بالولاء ما في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. قال وأما النسب فهو اتصال، النسب الآن هو السبب رقم كم؟ ثلاثة. قال وأما النسب فهو اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، ولذلك العلماء يقول أبوك من هو؟ قالوا أبوك من ولدك أو ولد آبائك، مش معنى أنه حمل وأنتج، يعني وسبب في وجودك، فيقولون من ولدك وولد أو ولد آبائك، إذا ولد آبائك جد، إذا ولدك فهو أب، وليس المقصود به الولادة المعروفة التي هي حمل ثم يعني ولادة. طيب قال جهات النسب، قال النسب ثلاث جهات، الأولى الأصول، الثانية الفروع، الثالثة الحواشي. يعني الآن الأقارب إما أن يكونوا أصولا أب وجد وإن علوا وأم وجدة وإن علت، وإما أن يكونوا فروعا الأولاد وأولاد الأبناء، وإما أن يكونوا حواشي الذين هم فروع الآباء أو الأجداد. فروع الآباء من هم؟ فروع أبيك من هم؟ إخوانك. فروع أبيك إخوتك. فروع جدك ماذا يقعون لك؟ أعمام. فروع الجد أعمام، أبناء جدك أعمام لك، أخوة أبيك ذكورا وإناثا، وفروع أبيك إخوانك ذكورا وإناثا. فهذا هو النسب. النسب هو القرابة، من جمعتك به قرابة بعيدة أو قريبة من جهة الأب أو من جهة الأم، وينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أصول الذين هم من فروع، فروع من تحت حواشي من الجانب. أصوله هم الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع أبناؤك ذكورا وإناثا، وأبناء يعني أولادك ذكورا وإناثا، وأولاد أبنائك، ما نقول أولاد أولادك لأن الولد يدخل فيه الذكر والأنثى، وأبناء البنت لا يرثون، أبناء البنت ليس لهم ميراث إلا على توريث ذوي الأرحام كما سيأتي فيها بعد. فما نحب أن ندخل بعض التفاصيل، لكن يعني ما يحتاج إليه فقط. طيب يقول الأول الأصول، وأصول الشخص هم من تفرع منهم، يعني من تفرعت منهم هؤلاء أصول، تفرعت من أبيك من أمك من أجدادك هؤلاء أصول. قال وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، هؤلاء هم الأصول. قال الثانية الفروع، وفروع الشخص هم الذين تفرعوا عنه وهم الأولاد وإن نزلوا بمحض الذكور. الأولاد وإن نزلوا، لكن إن نزلوا يكون أولاد الإبن، أما أولاد البنت لا، أولاد الإبن، ابن الإبن، بنت الإبن، بنت ابن ابن الإبن، ابن ابن الإبن، وما أشبه ذلك. أما ابن البنت لا، بنت البنت لا. طيب، قال الثالث الحواشي وهم فروع أصول الشخص. فروع أصول الشخص، قد مر بنا الأصول من هم؟ الآباء والأمهات والأجداد والجدات. الحواشي فروع هؤلاء، فروع الآباء والأمهات إخوانه، سواء كانوا، إن كانوا فروع الأب والأم معا فهم إخوة. إيش يعني الآن؟ فروع أبيك وأمك مباشرة، هؤلاء إخوة أشقاء. فروع أبيك فقط، لأن أبوك متزوج بامرأتين مثلا أو ثلاثة، وعندك إخوة من أبيك، لكن الأمهات مختلفة، هؤلاء إخوة لإيش؟ لأب. طيب، فروع الأم، الأم تزوجت برجل سابق قبل أبيك، ثم تزوجت بأبيك وأنجبتك، عندها أولاد من الزوج السابق الميت أو المطلق، هؤلاء إخوة لإيش؟ إخوة لأم. إذا فروع الأبوين يسمون إخوة إيش؟ أشقاء. فروع الأب إخوة لأب، فروع الأم إخوة لأم. طيب، إذا من يعيد هذا الفرق بين الإخوة الأشقاء ولأب ولأم؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، احسن، تمام. فروع فروع الأبوين أشقاء، فروع الأب يعني أبناء الأب، أبناء أبيك من زوجة ثانية إخوة لأب، أبناء أمك من زوج سابق أو زوج لاحق بعد أبيك إخوة لأم، إخوة لأم، والجميع حواشي. طيب، قال والحواشي هم فروع أصول الشخص، الأعمام الأشقاء أو لأب، وأبناء أولئك الأعمام يعني أبناء ابن عم شقيق وابن عم لأب. قال ثانيا، طيب الأعمام الأشقاء أو لأب، ثانيا أبناء أولئك الأعمام وإن نزلوا بمحض الذكور، يعني أما ابن العمة بنت العمة لا، لكن الأعمام الأشقاء. قال ثالثا، الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم ذكورا كانوا أو إناثا. رابعا، أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب وإن نزلوا بمحض الذكور. على كل حال، وإن كذب التفاصيل الأمر في هذا سهل، يعني الآن عندنا السبب الأول من أسباب التوارث الزوجية، ميراث الزوج من زوجته والزوج من زوجها ما لم يقم مانع، وهو أن تكون الزوجة أمة أو كتابية. الثاني، الولاء، وذلك بأن يعتق الإنسان عبدا ثم يموت ذلك العبد وليس له وارث، أو له وارث لا يستحق جميع التركة كبنت أو زوجة فقط، يرث المعتق الباقي بالتعصيب. وسيأتي معنى هذا، يعني الذي ما يشكل عليه كيف يعني سيرث، سيأتي هذا معنى بعد، لكن افهموا أن الأول هذا على سبيل الإجمال، سيأتي تفصيله فيما بعد. السبب الثالث، القرابة، والقرابة هم من تجتمع معهم بنسب أو بولادة قريبة أو بعيدة، يعني أقارب من جهة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، وهم عبارة عن أعمام أو إخوة، وأبناؤهم على ما سيأتي من التفصيل فيه. هؤلاء هم الحواشي. من هم الحواشي؟ ألا معك أصول أب وأم وجد وجدة، فروع أولادك و أولاد أبنائك الذكور، والحواشي عبارة عن أعمام أشقاء أو لأب، وأبناؤهم إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، وأبناء الإخوة الأشقاء أو لأب، أما أبناء الإخوة الأم ما يدخلون كما سيأتي. طيب، إذن هذه أسباب الميراث، لا يمكن أبدا أن يكون هناك سبب مجمع عليه إلا هذه، نكاح ولا نسب. يأتي إنسان ويطالب بميراثه من آخر، نقول لو ما صلة القرابة بينكما؟ يقول هذا أبي من الرضاع، يرث أو لا يرث؟ لا يرث، الرضاع لا يترتب عليه توارث ولا وجوب نفقة ولا وجوب صلة، ترتب عليه محرمية، جواز الخلوة والنظر كما ذكر العلماء في كتب الفقه. فالسبب الثاني من الأسباب الولاء، السبب الثالث النسب. هذه أسباب الميراث، هذه أسباب الميراث. إذن أسباب الميراث ثلاثة أم أربعة؟ ثلاثة. ثالثها، أولها النكاح، ثالثها ثالثها ثانيها ثالثها تمام. طيب، زوجة كتابية ترث أو لا ترث؟ زوج كتابي يرث أو لا يرث؟ لا يجوز زوجي أصلا. طيب، زوجة رقيقة ترث أو لا ترث؟ زوجة رقيقة ترث أو لا ترث؟ زوج رقيق يرث أو لا يرث؟ زوج رقيق. امرأة حرة رضيت أن تزوج عبد، أو أنها عتقت تحت عبد فاختارت البقاء معه، بريرة خيرت، اختارت نفسها. ها؟ ولا ليس ولا زوجية. رجل متزوج بأمة ترث؟ الجواب لا. ليش ما ترث الأمة؟ لأن العبد لا يملك، العبد ما ملك يداه لمن؟ سيد. لو جئنا نورث العبد إنما ورثنا من؟ إنما أعطينا السيد، إنما أعطينا السيد، لأن العبد لا يملك، هو ما ملكت يمينه لسيده. طيب، يقول موانع الإرث. الآن قد يوجد سبب لكن يعترض مع السبب مال. طيب، هل يمكن أن يرث الإنسان بسببين أو ثلاثة؟ هل يمكن أن يرث بالسببين؟ يعني الآن رجل متزوج ببنت عمه، هو ابن عمها، هو ابن عمها، ماتت قبل أن تنجب، وقد مات أبوها وأمها وإخوانها، ما بقي إلا هذا الزوج. يرث النص لأنه زوج، ويرث الباقي لأنه ابن عم. الآن ورث بسببين، ورث بسببين. قد يرث بالثلاثة، اشترى ابنة عمه وأعتقها ثم تزوجها ثم ماتت، هو الآن زوج ومعتق وابن عم. لكن سنورث بالثلاثة ولا غير الثلاثة؟ سنورث بالزوجية وبالنسب، لأن النسب أقوى من الولاء يقدم عليه. فلكن لو احتاج إلى الولاء في غير هذه الصورة يرث بالولاء. طيب، قال موانع الإرث. قال والموانع الإرث المجمع عليها ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. قال العلامة الرحمي رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف الدين، فافهم فليس الشك كاليقين. أسباب الميراث كم؟ ثلاثة. الأول النكاح، والثاني الولاء، والثالث النسب. هو ممكن أن نعذركم اليوم أن الكتب ما قد جاءت، لكن تصل الكتب والكتاب باليد. إيش معنى هذا؟ بعد أن يجلس فوق الكرسي مع الحصر حد. فيعني لكن السؤال لابد، السؤال لابد. طيب، موانع الإرث ثلاثة، كما أن أسباب الإرث كم؟ ثلاثة. يعني الآن قد يوجد سبب، هذه زوجة، هذا زوج، هذا أب، هذا ابن، هذا أخ، هذا عم، هذا ابن عم، هذا معتق. لكن مع وجود السبب، بل الثلاث الأسباب، لا يرث. لماذا؟ إذا قام به مانع يمنعه من الميراث. الموانع المجمع عليها بين العلماء على اختلاف مذاهبهم ثلاث: الرق والقتل واختلاف الدين. الرق أن يكون أحدهما، أحد القريبين، رقيق، رجل مات وعنده أخ وابن، الابن رقيق والأخ حر، من يرثه؟ رجل مات وعنده ولد رقيق ابنه عبد، وعنده أخ حر، من الذي يرث؟ الأخ، لأن الابن قام بإيمان وهو الأخ مات. طيب رجل قتل أباه هل يرث منه؟ لا. قتل ولده هل يرث منه؟ يعني القتل لا يحصل به التوارث وإن لم يوجب القصاص، وإن لم يوجب القصاص. الابن الأب لا يقاد بولده مع أنه قتله عمدا محض عدوانه، يعني من أي ما يأتي إنسان ويقول إنما هذا فيما يتعلق بقتل الخطأ، قد يكون قتل عمد محض عدوان ولا يحصل به قصاص، لكن لا توارث، لا يقاد والد بولده كما في الحديث. الأب إذا قتل ولده لا يقتل به عند جماهير أهل العلم. الإمام مالك يقول إلا إذا أرجع الوالد ولده فذبحه، فحينئذ هذا الذي لا يرث، وأما الباقي فيرث. قال لأن العاطفة والمحبة الجبلية الفطرية من الآباء الأبناء توجب أن لا يقتله مهما فعل، ما يصل إلى حد القتل، ما يصل إلى حد القتل. على كل حال القتل يمنع من الميراث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل من المقتول شيئا. الثالث اختلاف الدين، أحدهما مسلم والآخر كافر. رجل أسلم وأبوه نصراني، أبوه عنده أموال عظيمة إلا أنه نصراني أو يهودي، هل يرث المسلم من أبيه الكافر؟ الجواب لا. فلا يرث الأب، لا يرث هذا الابن من قريب هذا اليهودي أو النصراني، لا يرث منه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى، فلا توارث بين مسلم وكافر، سواء كانت هذه المرأة زوجة أو كان هذا الرجل أبا أو كان ابنا أو عما أو خالا أو أخا، إذا لم يكن مسلما فلا يرث، لا توارث بين أهل ملتين شتى. طيب يقول أما الرب فهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. قال والعبد بجميع أنواعه لا يرث، إيش معنى بجميع أنواعه؟ يعني هل في العبد أنواع؟ يعني أبيض وأخضر أصفر، ولا عربي وعجمي، ولا كبير وصغير، ولا ذكر وأنثى، ولا هناك أنواع أخرى؟ العلماء يقولون العبيد خمسة أنواع، العبيد والأرقاء خمسة، القن والمبعض والمدبر والمكاتب وأم الولد. أعيدها إجمالا ثم يأتي التفصيل. القن ألف لام قاف نون، القن هذا القن العبد الخالص، ملكك وحده، ما أحد يشترك معك فيه، ما اشتريته وأنت فلان، شراكة بينكم، عبد خالص لك، هذا القن. المبعض هذا الذي بعضه حر وبعضه عبد، كيف هذا؟ أنا وأنت نملك عبدا مناصفة، نصفه لي ونصفه لك، أنت أعتقت نصيبا، كما أعتقت منه النصف، بقي النصف الآخر، أنت أيها المعتق ما استطعت أن تشتري، لأن العتق يحصل به سراية، يحصل به سراية، ويجب على الذي أعتق يجب عليه أن يشتري الباقي ليعتق، لكن فقير ما يستطيع، يقول أنا أعتقت نصيبي، أما أن يشتري ما بقي ما أستطيع، نسعى ما وجدنا، المهم بقي مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد. طيب إذن هذا مبعض، حينئذ يمر عليه يومان، يوم هو حر ويوم عبد. اليوم الذي هو عبد يشتغل عند هذا السيد، يقوم بخدماته ويستلقه ويشغله ويعمل، واليوم الثاني نايم حر، ما أحد يكلمه، حر. هذا الآن مبعض، نصفه حر ونصفه عبد، نصفه حر ونصفه عبد، هذا المبعض. المكاتب هو الذي اتفق مع سيده أن يشتري نفسه منه، عندي عبد جاء وقال لي بعني نفسي أنا أشتري نفسي منك، أشتري نفسي منك. أقول له بكم؟ بكم؟ قال ب5000. قال لا لا لا، أنت عندي غالي أغلى من الذهب. فقال لا أنا ما أسوى شيء، أنا ضايع مسكين أنا. قل له أبدا، 3 ملايين. المهم بعد ما كسه اتفقنا على 2,000,000. قلت أنا سأبيع حريتك لك 2 مليون. طيب الآن هناك نجوم، يعني اتفقون على نجوم معينة، يعني النجوم هذه أقساط، يعني بالتقسيط خلاص تدفع في الشهر كم؟ قال أعطيت في الشهر 50,000. خلاص أنا الآن أخلي بينه وبين العمل، أتركه يذهب يشتغل وأعرف شهريا 50,000 وعلي، وآتوه مما لله الذي آتاه، الذي آتاه أساعده، له أن يذهب ويطلب من الزكاة من يعينه. الله تعالى قال في الرقاب يذهب ويطلب زكاة من أين يسدد؟ السيد. المهم بيني وبينه نجوم كتابة، النجوم هذه هي الأقساط، في الشهر يدفع كذا وكذا، أو كل 6 أشهر يدفع كذا وكذا، أو بالسنة يدفع كذا وكذا، ويذهب يشتغل. هذا الآن المكاتب، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، قد سلم ثلث المبلغ، لا زال عبده، لو مات له قريب ما يرث منه، ما يرث منه، لأنه لا زال عبده. هذا المبعض، باقي المدبر، شو المدبر؟ المدبر، وهو الذي علق سيده حريته بموته، بموت العبد يا عم أحمد، صح؟ موت من؟ كيف تقول موت العبد؟ يعني يقول له إذا مت فأنت حر، حر في المجنة، المقبرة. فأنا السيد قلت له إذا مت فأنت حر. الآن السيد يدعو لسي، العبد يدعو لسيد طول العمر ولا من الله قربها؟ يا الله يا كريم، الله أحسن لك الختام، يدعو له بحسن الخاتم، وأن تقرب يقرب الأجل، من أجل يستريح، من أجل أن يستريح. فالمهم أن المدبر هو الذي علق سيده حريته بموته، أقول له إذا مت فأنت حر، هذا المدبر. أثناء التدبير مات له قريب، هل يرث؟ أيوه لا ما يرث. بقي عندنا أم الولد، عندك جارية وضعتها فأنجبت ولدا، هذه الآن صارت أم ولد، لو مت أيها السيد صارت حرة، من الذي اعتقها؟ ولده، اعتقها ولده، هذه أم ولد. هذا معنى قول العبد بجميع أنواعه لا يرث، لا يرث. طيب قال والعبد بجميع أنواعه لا يرث، قال والرق يمنع التوارث من الجانبين، يعني ما يرث الإنسان، العبد لا يرث ولا يورث، لأنه حتى لو أعطاه سيده، يعني بعض الناس عنده عبد أعطى العبد جنب يد مليون، وأعطى العبد مسدس مبلغ قدره، وآلي مبلغ قدره، وعنده جوال مبلغ قدره، المهم قيمة العبد 500,000 ومعه من الأشياء 3 مليون، ما يملكها، إنما يملكها من؟ السيد. الآن بعض الناس لو جاء يعرض هذا العبد في السوق جنبه صيفاني ولا حضرمي وجوال لمس وآلي مسدس وأشياء أخرى من الملابس الغالية وعرضه في السوق بكم؟ قال 1,000,000. المشتري ينظر الجنبية واحدة بمليون، قال الجنبية والعبد هذا ربح، باقي المسدس وباقي الآلي وباقي الجوال وباقي، فاشتراه. والعبد في الحقيقة ما يسوى إلا 500,000، القاج 1,000,000، وهذا المشتري طمع بإيش؟ بالذي عليه. أول ما تم العقد قال ياك الآلي، هات الجوال، هذا المسدس، هذا الجنبية، خلع الثوب، يبقى السروال الفنيلة، يتفضل تفضل هذا العبد، لأنه يقول العبد ما يملك، هذه أشياء لي، هذه مثل أن أضع على الفرس سرج ولجام وأشياء ثم أخذها، ما يملك، ما يملك. وهناك من يقول أن العبد يمكن أن يملك، لكن العبد وما ملكت يداه لسيده، العبد ما ملك في دول سيد فلا يحصل التوارث من الجهتين. قال والرق يمنع التوارث من الجانبين لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. عرضنا العبد الأول الذي عليه جنبه مسدس وآلي في السوق وجوال وقلنا قالوا بكم؟ قال مليون. المشتري ذكي قال مليون بما معه وما عليه. هنا لو قال السيد قبلنا خلاص صار له جميع ما معه، ما سيقبل أحد مثل هذا إذا علم أن هذه الأشياء ثمينة. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. قال: ولما رواه أبو داود وغيره بسند الحسن عن عبد الله بن عمرو أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فالعبد لا يملك وما معه من مال إنما هو للسيد. إذن هذا هو السبب الأول ولا المانع الأول؟ السبب الأول من أسباب الميراث ولا المانع الأول من موانع الميراث؟ المانع الأول موانع الميراث. ما هو المانع الأول موانع الميراث؟ الرق. ما هو الرق؟ عجز الحكم. عجز الحكم يقوم بالإنسان سببه الوحيد الكفر. نعم قد يكون العبد أسلم بعد ذلك، لكن ما هو السبب الأصلي؟ إنما استعبدناه واسترققناه لما كان كافرا، لا دخل في الإسلام ولا تعب من طريق المسلمين. حصل قتال أباح الله عز وجل أن نسبيه، ثم توالد أسلم وتوالد أبناؤه ورقاء. لهذا السيد الذي يملك زوج عبده بأمته، والعبد عبد والأمة كذلك ملك للسيد، والأولاد كذلك يملكهم السيد. أو زوج أمته عنده 100 أمة، زوج هذه الفلان وهذه الفلان وهذه الفلان، قال هذا يعني أحسن، كل واحدة تنتج أولاد كثير وعندي يعني عبيد كثير يتاجر به، ومن أراد أن يشتري ولده ولا مانع، كل واحد مبلغ كبير إضافة إلى ذلك. طيب قال: أما القتل فهو فعل يحصل به زهوق الروح، وهو مانع للقاتل من الإرث دون المقتول. انتبهوا هنا، في واحد معسان هناك وآخر نائم هناك، فانتبهوا. قلوا النائم كم أسباب الميراث؟ كم أسباب الميراث؟ ها؟ قرأت أذكار النوم؟ ممنوع النوم الآن، درس. لا تنعس، لا تنام. الموانع: الرق، ما ذكر للرق، نام بعد الرق. أينتبه الآخر. طيب باقي عندكم من أحد نائم إلا نعسان؟ عندك أحد نعسان يا ضالعي؟ أنت مستيقظ بنفسك، مستيقظ. طيب حد هنا من لا نراه؟ أي واحد يرى بجانبه نعسان ولا نائم يبلغ به. في عندك واحد؟ طيب إذا موانع الإرث كم؟ الأول الرق، الثاني القتل. القتل يمنع التوارث من جهة القاتل أم من جهة المقتول؟ القتل يمنع الإرث من جهة القاتل أم المقتول؟ ها؟ كيف؟ الذي لا يرث القاتل ولا المقتول؟ طيب المقتول يرث من قاتله أم لا؟ تبع محمد ها؟ أديش؟ القبر. طيب يوسف المقتول يرث من القاتل أم لا يرث؟ الذي يقول إن المقتول يرث ممكن يسلم له غلط، للمقتول سلم له فلوس ممن قتله ويموت بعدها بسلام. الذي يقول أن المقتول يرث من القاتل يرفع يده، الذي يقول المقتول لا يرث من القاتل يرفع يده، الذي يقول لا هذا ولا هذا يرفع يده. لم بقي ناس كثير ما رفعوا لا هنا ولا هنا، اجمعهم في الوسط. طيب الآن أنا أتيكم بصورة وسيتضح لكم. الآن تصور هذا في ابن قتل أباه، أطلق على أبيه رصاصة في الرأس، الأب لم يمت الآن، لم يمت، أسعفناه المستشفى، الأطباء قالوا لا زال حي، يمكن إجراء عملية جراحية ندخل غرفة العناية إن شاء الله نسبة النجاح 60%. الآن لا زال على قيد الحياة ولا لا؟ من هو هذا؟ الذي رمي، مش المقتول، المقتول الذي يعني سيموت بعد قليل بالسلام والعافية، لكن هو الآن لا يزال حيا. ابنه الذي قتله هرب، بعد ما هرب على طول جاءت سيارة صدمته مات، دخلوه المستشفى عند الأب، قال له ابنك الآن صدمته سيارة ومات. الآن بعد قليل الأب لما قال ابني الذي قتلني ومات إنا لله وإنا إليه راجعون، عاد يزيد رحمه الله رحمك يا ولدي ومات. الآن من يرث منهما من الآخر؟ المقتول يرث من القاتل. الآن واضح يا محمد؟ واضح الآن؟ يعني الآن شخص أصاب قريبه لكنه إصابة قاتلة لكنه لم يمت بعده، ثم هو إما أنه إنسان جاء آخر، يعني واحد من الأولاد رمى أباه، الابن الثاني قام قتل أخاه انتقاما لأبيه، والأب الآن ما قد مات، قلنا والابن هذا عنده أموال، عنده أموال خالية أو عنده أمو عندهما، أبوه يرث منه، هو إن مات بعده ولو بلحظة يرث، تنضم ينضم نصيب الأب من ابنه إلى تركته ويقسم بعد ذلك بين الورث. هذا معنى قوله في القتل، قال وهو مانع من الإرث وهو مانع للقاتل من الإرث دون المقتول. الآن واضح ولا لا؟ قبل ما يموت القاتل لا ما يرث منه، كيف يرث منه؟ يعني لو أنه أطلق على أبيه رصاصا مباشرة مات الأب فورا، ثم الابن يعني راجع عن حسابات أفاق مما هو فيه انقهر ما ولا صدمة سيارة ما، خلاص الآن ما يرث المقتول منه لأنه مات قبله. ألم يمر بنا أن من شروط الإرث تحقق موت المورث يعني قبل من؟ قبل الوارث، وتحقق حياة الوارث أي بعد من؟ بعد المورث ولو بلحظة، ولو بلحظة. هذا نستفيد منه في مسألة لا بد من التنبيه عليها. الآن واضح يا أخي نفيد موانع الإرث كم؟ الأول والثالث القتل واختلاف الدين، باقي واحد تمام، الرق والقتل واختلاف الدين. طيب الآن ما مسألة مهمة جدا نحتاج إليها في هذا الباب فيما يتعلق بالموانع وفيما يتعلق بالشروط حوادث السيارات وغيرها. الآن حصل حادث في زوج وزوجة وأب وأم، أنت وأبوك وأمك وزوجتك وأولادك، حصل حادث مات الكل لكن لم يموتوا دفعة واحدة، مات الأول ثم الثاني فيه كسور بعد ساعة مات، الثاني بعد ساعتين مات، الرابع أخرجوه لا زال يتنفس ولا زال حيا ثم مات. طيب الآن من يرث من الآخر؟ المسعف لا بد ينتبه في مثل هذا، من مات تخرجه على جنب، الذي لا زال على قيد الحياة على جنب، ولو تكتب ورقة هذا مات ساعة كذا وكذا، الثاني مثلا لحق التجار لحق يتبع، الثاني مات بعد دقيقتين ثلاثة واربع، هذا تكتب عليه مات هذا بعد الأول، هذا مات في الدقيقة الفلانية الساعة الفلانية، الثاني مات بعده بكذا وكذا، الثالث مات بعده بكذا وكذا، الرابع الخامس، من أجل أن يأتي أقاربهم أنت ما تعرف هذا هو ابن لا أب لا أخ لا زوج لا ما صلة القرابة، من أجل أن نعرف من يرث من الآخر. هم كلهم الآن قد ماتوا، لكن من مات بعد غيره يرث من غيره إذا كان بينهما سبب ليش للتوارث. هذا يحصل فيه إهمال كثير، سواء في المستشفيات في غرف الطوارئ أو عند المسعفين. يأتي يقال والله إنه كان منهم، كان في اثنين منهم خرجناهم لا زالوا على غير الحياة، بعد ذلك ماتوا، حملناهم السيارة لو ماتوا. طيب من منهم؟ قال انت هذا لا 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 هذا لا أنا مش متأكد الظاهر مهم. طيب من اللي مات؟ واحد منهم مات قبل الآخر، ما في منه قرعة، خلاص كل واحد ما نورثه من الآخر. لو عرفنا قد يكون أحدهم تاجر كبير معه مليارات، الأب والابن هذا مسكين معه موظف راتب غير موجود من قبل 5 سنوات إلا 6 سنوات، لو علمنا أن الابن مات بعد الأب سنورث هذا الابن يدفع أولاده المساكين. العكس كذلك الزوج الزوجة، فمهم جدا في مثل هذا الباب أن نعرف من الذي مات قبل الآخر، من الذي مات قبل الآخر. طيب إذن يقول والقسم نوعان، عمد وشبه عمد وخطأ. يعني ممكن أن يعني بعض العلماء يقسمه لثلاث أقسام، يقول عمد وخطأ وشبه عمد، لكن هذا التقسيم إلى القسمين فقط، لأن الأول القسم الأول محل إجماع أنه لا يرث القاتل عمدا محض عدوانا من المقتول شيئا بالإجماع. شبه العمد والخطأ في خلاف، وهذا هو السبب الذي جعلنا نجمع القسمين في قسم واحد. جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة يرون أن القاتل لا يرث الخطأ والعمد شبه العمد، لا توارث، لا توارث بينهم. الإمام مالك يرى أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، ويستدل بحديث ضعيف لكن الحديث لا يثبت فيها. على كل حال القول الراجح أن القاتل لا يرث من المقتول شيء حتى لو قتلوا على سبيل الخطأ. أنا أتيكم بصورة من الصور، ربما البعض من الناحية العاطفية يعني يكون في نفسه كيف هذا؟ كيف هذا؟ ولا نمرها كذا بدون ما نذكر الصورة هذه؟ نذكرها ولا لا؟ طيب، معنى أب وولدان، أحدهما في غاية العقوق والثاني في غاية البر، أحدهما عاق والآخر باق. الابن العاق يرث من أبيه أم لا يرث؟ الابن العاق يرث أو لا يرث؟ هل من موانع الإرث العقوق؟ هل من موانع الإرث قطيعة الرحم؟ هل من موانع الإرث معصية الابن لأبيه بالضرب أو بالسب أو بالشتم أو بعدم الطاعة؟ الجواب لا، هو طالما أنه ما هناك مانع فإرث. معنى الآن أب وأبوان، الابن العاق هذا جاء إلى الأب أعطني كذا وكذا، ما أعطاه، أخذ عصا صميل عصا كثيرة، ضرب الأب ضربا مبرحا ضربا مبرحا حتى مات. الابن البار جاء، الابن البار لا قبل هذا يعني ضربه إلى أن كسر يده ورجله، جاء كسر له العمود، هذا الابن العاق ضرب أباه ضربا مبرحا. جاء الابن البار يسعف الأب إلى المستشفى ومستعجل في الطريق، شغل السيارة وتحرك بسرعة، قلب بالأب بسبب السرعة، مات الأب. الآن من الذي يرث؟ الأول ولا الثاني؟ الذي ضربه الثاني هو الذي أسعفه. طيب أنت الآن قتلته خطأ، نعم هو خطأ ولك الأجر ولك البر، لكن الثاني هذا يعاقب لا شك، يأثم لا شك، وبينه وبين الله ما بينهم، لكن من حيث الميراث. ولما قتله كسر يده ولا رجله ولا آذاه، المهم أن الثاني هو الذي المسعف هذا هو الذي كان سببا في موته. الآن واضح؟ لو كان من الناحية العاطفية من سنورث؟ الباب. لكن من الناحية الشرعية هذا قاتل، وإن كان خطأ، وإن كان خطأ لا يرث القاتل من المقتول شيئا. طيب قال أما القتل العمد العدوان فقد أجمع العلماء على عدم توريث القاتل شيئا من مال المقتول وديته، لا من المال ولا من الدية، ما يرث القاتل. طيب كيف يقول قاتل ويرث؟ نعم قاتل وأب قتل ولده ولا قصاص، الابن قتل أباه، الأب قبل أن يموت قال عفى الله عنه لا تقتلوا أنا مسامح، إن مت فأنا مسامح، أو إخوانه قالوا لا نقتل يكفينا مصيبة واحدة ما نقتل أخانا بأبيه، فالآن هذا قاتل لكن لا يرث لا من المال ولا من الدية، لأن هذا القاتل يطالبه الآن إن لم يكن قصاص طالبناه بالدية، فلا يرث من دية أبيه 100 إبل ولا من مال أبيه. طيب قال أما القتل العمد العدوان فقد أجمع العلماء على عدم توريث القاتل شيئا من مال المقتول وديته. قال وأما القتل الخطأ وشد العمد ففيه خلاف، والذي عليه جمهور السلف والخلف بما فيهم أمير المؤمنين عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنه مانع من الإرث مطلقا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، واستدل بما رواه الدارقطني وغيره عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء، وهو حديث صحيح. سقط سهوا الكلام على اختلاف الدين هنا، يعني ذكرناه في الإجمال وسقط من أثناء الاختصار ذكره في هذا الباب. على كل حال اختلاف الدين يمنع من التوارف من الجهتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، سواء كان المورث زوجا أو أبا أو ابنا أو أخا من كان، إذا كان مخالفا في الدين لا يرث ولا يورث. شخص أبوه غني ثري لكنه يهودي أو نصراني، بينما أنعم الله على الابن بالإسلام، مات أبوه لا يرث من أبيه، العكس مات الابن المسلم وله مال كثير وأبوه فقير نصراني أو يهودي لا يرث. شخص أبوه ارتد عن دين الإسلام عياذا بالله بقول أو فعل أو شك أو اعتقاد فأبناؤه لا يرثون منه، فالقتل مانع من الميراث من الجانبين. طيب إذا الآن عندنا أخذنا أسباب الإرث وأخذنا موانع الإرث، الآن الشروط 3 والأركان 3 والأسباب 3 والموانع 3، هذا ما يسهل الحفظ. أسباب الميراث ما هي على سبيل الإجمال؟ نكاح وولاء ونسب. موانع الإرث رق وقتل واختلاف دين. طيب شروط الإرث تحقق موت الوارث ولا المورث؟ المورث. والثاني تحقق حياة من؟ والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث. إيش القرابة بينكما حتى نكترث منه؟ طيب أركان الإرث 3 وارث ومورث والحق الموروث. والحق الموروث. طيب الحقوق المتعلقة بالتركة كم؟ كم؟ خمسة. خامسها الإرث. ثانيها الحقوق المتعلقة بعين تركة كرهن بدين أو جناية أو أرش جناية متعلقة برقبة العبد أجانب، يعني نبدأ أولا نخلص العبد من أي مقسمة ونسلم الأرش. طيب هذا يطالب وقت إضافي في الدورة لتدريس شيء في النحو ولو ربع ساعة. المختص هنا الشيخ جميل وهو يسمع و شلون ما يريد معنا نقرأ في الأصول. إن أمكن. فيقول ما الفرق بين الأمة والجارية والسبيل؟ كلها يعني الأمة وهي الجارية، لكن أحيانا قد تطلق يعني بعض الإطلاقات عند أن نقف مثلا في هذا الباب، نقول أمة، نقول جارية، نقول رقيقة، نقول يعني مسبية، شيء واحد. لكن أحيانا تطلق الأمة أو الجارية على الصغيرة، تطلق الجارية خاصة على البنت الصغيرة، فلكن في هذا الباب الأمر واحد. يقول إذا شهد ابن على أبيه قضية قتل وأعدم الأب، فهل الابن يرث مع إخوانه أم لا؟ فالقتل إذا كان بحق فإنه لا يمنع من التوارث، حتى لو كان الابن هو القاضي وحكم على أبيه القاتل بالقتل، أنه لا ينبغي للابن عن باب البر والإحسان وأن لا يعير الإنسان به، حصل أبوه قاتل وهو قاضي وجاءت القضية إليه، قال حولها على القاضي الفلاني، خلي القاضي الفلاني هو الذي يحكم عليه، هو الجل هو السياد الذي يقطع الرؤوس يعني أمر القاضي، ما قدموا له من هذا؟ قالوا أبوه، لا أبوه سيف آخر. لكن لو فعل وقتله بحق ما يمنع هذا من الميراث لأنه قتل بحق، لكن من ذا تطيب نفسه أن يفعل مثل هذا حتى لو كان بحق؟
الشهادة لا
أشهد، كيف؟ الشهادة إيش؟ قال قلت قال الله الأقربون أولو المعروف، لا خطأ، خطأ يعني سبع إنسان. قال لو دبر جميع الإخوة قتل أبيهم، نفذ القتل واحد منهم، من الذي يرث؟ من الذي لا يرث؟ إذا تمالوا عليه الكل اتفقوا، واحد يحرس واحد يقتل واحد يراقب، فالكل. عمر بن الخطاب يقول لو تمالأ أهل صنعاء على قتل امرئ مسلم لقتلتهم به، مع أن جمهور العلماء يرون قتل الجماعة قتل الجماعة بالواحد، وهناك من لا يرى ذلك، لكن لا شك أن هذا قول شاذ. لماذا؟ لأنه لو فتح هذا الباب فكل من أراد قتل إنسان طلب من غيره أن يعينه من أجل أن يتخلص من القصاص ولئلا يقتل به، قال طالما أن القتل فيه قصاص سنقتل، بدل أن يقتل واحد اشترك اثنان أو ثلاثة أو أربعة من أجل أن نتخلص من القصاص، فيقتلون جميعا ولا يرثون جميعا. طيب، هل ترث المطلقة؟ يعني المسألة هذه فيها تفاصيل ربما ما ذكرتها هنا وذكرتها في الكتب الأخرى، لأن المسألة فيها شيء من التفاصيل. على كل حال، المطلقة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا ولا زالت في العدة عند موت المطلق فإنها ترث، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، المطلقة طلاق رجعي فإنها ترث، المطلقة البائنة لا ترث ولو كانت في العدة، والمطلقة بقصد الحرمان الراجح أنها ترث. طيب، أب قتل ولده هل يرثون؟ الجواب لا، إذا قتل الأب ولده فلا يرث، لا من المال ولا من الدية. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.